بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب تأسيس الأحكام، شرح عمدة الأحكام للعلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى بجامع العيداب بالحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، وأسأل الله أن يجعله لقاءً مباركاً، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الفهم والعمل الصالح. وصلنا في كتاب تأسيس الأحكام لشيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى إلى قول المصنف عبد الغني المقدسي رحمه الله: باب استقبال القبلة. وذكر رحمه الله تعالى في هذا الباب والبقية وبقية الأبواب وبقية فذكر ثلاثة أحاديث في هذا الباب، باب استقبال القبلة. حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وكذلك حديث أنس، وهذه ما ذكرها رحمه الله تعالى في هذا الباب. وإلا في حديث جابر بن عبد الله وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم عند البخاري ومسلم. تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب استقبال القبلة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله. وفي رواية كان يوتر على بعيره، ولمسلم غير أنه لا يصلي عليه أن يقبله، وللبخاري إلا الفرائض. قال الشارح رحمه الله تعالى: موضوع الحديث التطوع على الراحلة. المفردات: يسبح أي يتنفل، والتسبيح في عرف الشرع يقع على قول سبحان الله على الصلاة النافلة. يومئ أي يشير، وجهه أي ناحيته التي يتوجه إليها. المكتوبة هي الفرائض.
نعم. قال رحمه الله تعالى: يومي أي يشير. يشير أي برأسه، هنا في الحديث يومي برأسه، أي يشير برأسه يعني من الركوع والسجود، من غير أن يضع جبهته على ظهر راحلته. يومي بالركوع والسجود، هذا هو الإيماء، أن يومي يخفض رأسه برأسه للركوع والسجود، ويكون السجود أخفض من الركوع، من غير أن يضع جبهته على ظهر راحلته. ولو أمكنه ذلك لا يفعل، ولو أمكنه ذلك لا يفعل. نعم.
قال المعنى الإجمالي:
والمكتوبة هي الفرائض. الفرائض لأنها أتى في رواية البخاري إلى الفرائض. المكتوبة المقصود بها الفرائض التي افترضها الله عز وجل، وهي خمس صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. أما هذه فلا يصليها على راحلته. الفرائض لا يصليها، ينزل كان عليه الصلاة والسلام ويصليها نعم، لا يصلي على راحلة إلا بعذر، إذا كان هناك عذر من وحل ونحو ذلك فلا بأس يصليها على الراحلة إذا كان هناك عذر، أما بدون عذر فلا، لا تصح الصلاة إلا أن ينزل من راحلته. نعم.
قال ابن علي البخاري: امتازت شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من بين الشرائع بالسماحة واليسر، ولقد وصفها بقوله: بعثت بالحنيفية السمحة، فها هو الشارع يتطوع على راحلته في السفر ليتأسى به المكلفون، وليكون ذلك ميسرا للاستكثار للعبادة، فينال بذلك الأجر العظيم ويومئ بالركوع والسجود. أما المكتوبة فلم يبح لهم فيها ذلك لأنها محصورة.
نعم، هذا يدل على سماحة الإسلام و
علي
سماحة الإسلام وأن الدين يسر وأنه سمح، هذا يعني من سماحة الإسلام وأنه يسر الإسلام وأنه دين يسر، ولذلك بما أن النافلة ميسرة ويريد الشارع أنها تكثر، لذلك يسر طرق الوصول إليها، يسر طرق الوصول إليها، لكن الفرائض بما أنها محددة ولذلك يصعب الوصول إليها، لا بد يكون لها بشروطها، وهنا الشارع أراد الاستكثار من النوافل ويسر لهم ذلك ليسهل الاستكثار منها، فلذلك يسر لهم طرق الوصول إليها، يسر طرق الوصول إليها. أما الفرائض فلا بد من ماذا؟ لا بد أن ينزل، ولا وبما أنها مطلوبة محددة بذاتها فلا بد أن يأتيها بشروطها. وأما النوافل فلذلك سامح الإسلام أن المسافر يتنفل على راحلته، ولا يتنفل وهو قاعد في سيارته أو في الطائرة أو في القطار أو في الحافلة، المهم أنها ميسرة له النافلة يصلي فيها ما شاء، يصلي فيها ما شاء من النافلة، وهذا من يسر الشريعة الإسلامية.
قال فقه الحديث: أولا فيه دليل على مشروعية صلاة النافلة على الراحلة حيثما توجهت به، وهو مجمع عليه في السفر، حكى الإجماع عليه النووي وابن حجر.
نعم، هذا مشروع، صلاة النافلة على الراحلة مشروعة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فعلها متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو مأجور على بذلك. نعم.
قال: وإنما اختلفوا في الحضر هل يجوز فيه ذلك أم لا؟
اختلفوا الفقهاء هل يجوز الصلاة النافلة على الراحلة في الحضر، يعني أراد أن يذهب مثلا في الوقت الحاضر في سيارته في منطقة مسافة من هنا مثلا إلى، ليست مسافة قصر، مسافة سفر، هل يجوز له أن يتنفل فيها؟ هنا اختلف العلماء، فمنهم من قال أنها فقط أنها على يعني في أنها فقط في السفر بنصوص الواردة، ومنهم من حملها على ماذا؟ على الجميع، الحضر والسفر كما سيأتي، ثم بعد ذلك نشوف الترجيح. نعم.
قال: فذهب إلى جوازه أبو يوسف وأبو سعيد الأصغري والشافعية وأهل الظاهر، ومنعه الجمهور،
يعني منعه الجمهور أنه فقط في السفر، لكن في الحضر موجود، في منع، أما في الحضر فإنه ممنوع منعه، وأما في السفر فلا بأس بذلك. نعم.
أما النصوص فهي ترجح ما ذهب إليه الجمهور.
نعم، وهو أنه لا يكون إلا في السفر، أنه لا يكون إلا في السفر، وهذا هو الراجح. أيوه.
قال: لأن ما ورد مطلقا يجب حمله على المقيد بالسفر.
نعم.
ثم اختلفوا في استقبال القبلة.
إذا عندنا المسألة: هل كل في كل على أي راحلة يتنفل، يعني ذهب إلى عمله وهو ذاهب إلى العمل في سيارته ولا راكبا يتنفل؟ الجواب لا، إنما في السفر رخص، لأنه يكون في يعني مشقة النزول ومشقة يعني والشارع متشوف إلى ماذا؟ إلى زيادة من النوافل، التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فلا بأس إن يصلي وهو في داء سيارته وهو في طائرة ونحو ذلك، يصلي نافلة بشرط أن يكون ماذا؟ في سفر، أن يكون في سفر. والمالكية قالوا لا بد أن يكون السفر، ما هو أي سفر؟ سفر تقصر فيه الصلاة، يعني اشترطوا أن يكون سفر تقصر فيه الصلاة. الجواب أن السفر مهما كان ما اعتبر سفرا فإنها تقصر فيه الصلاة، لأن عندهم سفران، السفر لا تقصر فيه الصلاة وسفر تقصر فيه الصلاة، لكن الصحيح أنه يعني يتنفل في أي سفر كان. ثم أتى بمسألة وهي اختلاف، هل أول ما يبدأ يتوجه إلى القبلة في صلاة النافلة ثم يكبر، أم أنه يكبر على حاله؟ هل لابد أن يوجه راحلته إلى القبلة ثم يتوجه ويستقبل القبلة ثم بعد ذلك، أم أنه يصلي على حاله سواء كان مستقبل القبلة أو مستدبرها، سواء كان إلى غير ذلك هل يصلي؟ هنا المسألة يذكرها رحمه الله تعالى. قال رحمه الله:
قال ثم اقترح باستقبال القبلة عند البدن، أي عند تكبيرة الإحرام، فاستحق ذلك أحمد وأبو ثور، مما رواه أبو داود بسند لا بأس به على أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بلاقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه إمامه. ثانيا،
إذا هذه أولا استحب، يعني ذلك أنه مستحب، لكن هل يجب؟ لا يجب، لأن عموم الأدلة تدل على ذلك. أنا أقول إن أمكنه استقبال القبلة ولا ضرر في ذلك فإنه يجب عليه ذلك. أما إذا لم يمكنه ذلك، لا يمكنه استقبال القبلة إما بعدم معرفة اتجاهها، مثلا كان مسافر في طائرة ولا يدري إلى أين اتجاه القبلة، أو أنه لا يمكن ذلك، لا يمكن استقبال القبلة لأنه متجه والقبلة خلفه، فإنه يصلي على حاله لا بأس بذلك. لكن إن أمكنه استقبل القبلة واستقبلها وكبر ثم بعد ذلك يصلي على أي اتجاه لا بأس بذلك. أما إذا لم يمكنه، إذن المسألة هي هل يمكنه استقبال القبلة فيستقبل القبلة، أما إذا لم يمكن استقبال القبلة فإنه يصلي على حاله وعلى اتجاهه. نعم.
قال ثانيا، قال ابن دقيق العيد: الحديث يدل على الإيماء ومطلبه يقتضي الإيماء بالركوع والسجود. قال: والفقهاء قالوا يكون الإيماء في السجود أفضل من الإيماء في الركوع، ليكون البدل على وفق الأصل، وليس في الحديث ما يدل عليه ولا ما ينفيه. قلت: وهذه غفلة منه مع جلالته رحمه الله، وسبحان من تفرد بالكمال، فقد روى أبو داود بسند رجاله رجال الصحيح إلا أن أبو الزبير مدلس وقد عنعن فيه، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على راحلته نحو المشرق، والسجود أخفض من الركوع.
نعم.
قال ثالثا:
إذا الركوع السجود يكون أخفض من الركوع، وهذا الحديث الذي يدل عليه ذلك، لأن حديث ابن عمر كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومي براسه، يعني في الركوع والسجود كلاهما بمعنى أنه واحد، لكن الذي يدل على أن السجود أخفض هذا الحديث الذي ذكره شيخنا رحمه الله تعالى، أنه حديث جابر بن عبد الله جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي على راحلته نحو المشرق، والسجود أخفض من الركوع. إذن هنا مخصص، إذن السجود يكون أخفض من الركوع. كذلك أيضا يؤخذ منه أيضا أن صلاة الرجل لو كان جالسا على كرسي فيكون سجوده أخفض من ركوعه، يكون سجوده أخفض من ركوعه.
قال ثالثا يؤخذ من قوله وفي رواية كان يوتر على بعيره أن الوتر سنة وليس بواجب، وقد بسط الكلام عليه في بابه.
نعم، أن الوتر سنة، استدلوا على أنه سنة، وذلك أخذوا من قوله قول ابن عمر وكان يوتر على بعيره، كان يوتر على بعيره. هل هنا كان يوتر من المقصود؟ هل هو ابن عمر ولا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والجواب أنه الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يوتر على بعيره. فاستدل العلماء والفقهاء بهذا الحديث على أن الوتر سنة وليس بواجب. قالوا ولو كان واجبا لنزل عليه الصلاة والسلام، لنزل من على بعيره أو من على حماره وصلى الوتر، لكن بما أنه ليس بواجب فلذلك صلاه على راحلته. طيب والنوافل، هل يصلي النوافل على الراحلة أم لا يصليها؟ يصليها. الصحيح أنه لا يصلي إلا نافلة الفجر، أما النوافل فإنه في السفر لا تصلى. فعله عليه الصلاة والسلام ما كان يصلي النوافل، رواتب الصلوات أربع قبل الظهر، ثنتان بعدها، ثنتان بعد المغرب، وثنتان بعد العشاء، وثنتان قبل الفجر، ما صلى إلا راتبة الفجر. وأما الرواتب فإن ما من هدي عليه الصلاة والسلام ما كان يصليها في السفر إلا ركعتين فجر. فيؤخذ من هذا أن الوتر كما ذكر رحمه الله أنه ممن يستدل بأنه سنة لهذا الحديث، ومنهم من قال أنه لا يدل على ذلك على أنه ليس على السنية، وإنما يدل على أنه واجب، ولذلك إنما ترك الفرائض فقط، وغير الفرائض فإنه حتى لا ما فعل عليه الصلاة والسلام وفعل ذلك، فهذا قالوا أنه لا يستدل به على الوجوب. ومنهم من استدل بالوجوب بحديث على عدم الوجوب بحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتاه الرجل وقال ماذا علي يا رسول الله؟ إن رسولك أتى إلي، حديث ضمام بن ثعلبة، فإن الله كتب علي صلوات، هل فقال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي من غيرهن؟ قال لا، إلا أن تتطوع، فقال هذه واجبات، وما زاد فهو ليس بواجب. هذه من أدلة التي استدلوا بها على أن الوتر ليس بواجب، وهو يعني سنة مؤكدة ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم لا في حضر ولا في سفر. واختلف العلماء هل هو واجب على النبي صلى الله عليه وسلم أم ليس بواجب على النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رابعا في قوله ولمسلم غير انه لا يصلي عليها المكتوبه وللبخاري الا الفرائض، دليل ان الفريضه لا يتسامح فيها كما يتسامح في النافله، الا انه يستثنى من ذلك حاله النطق لحديثه، لكن لا يعفى في استقبال القبله.
نعم، اذا كان في حاله المطر وكان في وحل ولا يستطيع ان ينزلوا يصلون على رحال، لكنهم يستقبلون القبلة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، واستقبل القبلة وصلوا خلفه ما ترك الجماعة مع أنها في حالة مطر وأيضا وحل، ومع ذلك ما قال كل يصلي على حاله، فصلى بهم عليه الصلاة والسلام وعلى راحلته وهم على رواحله خلفه عليه الصلاة والسلام.
أما أحكام صلاة الخوف فسيأتي الكلام عليها إن شاء الله وما التوفيق.
نعم في صلاة الخوف.
قال عن عبد الله بن عمر
ما ذكر هو في هذا الحديث ما يدل عليه، ولكن ربما أنه من كلام دقيق بعيد. نعم.
قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آتي فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه ليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة.
نعم.
قال الشارح: موضوع الحديث تحويل القبلة. المفردات: آت اسم فاعل من أتى أصله آتيو، حذفت الضمة للاستثقال ثم لالتقاء الساكنين. قال: فاستقبلوها يروى بكسر الباء للأمر ويروى بفتحها للخبر. فاستداروا أي انصرفوا عن جهة بيت المقدس إلى جهة الكعبة. المعنى الإجمالي: نأخذ من هذا الحديث درسا عن مدى طواعية الصحابة رضي الله عنهم رضوان الله عليهم لله عز وجل وامتثالهم لأمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد استداروا عن القبلة الأولى لما بلغهم نسبها إلى القبلة الثانية وهم في صلاتهم، ولم يؤجلوا ذلك إلى التمام.
نعم، وهذا يعني فضل الصحابة رضوان الله عليهم، هذا من فضل الصحابة رضوان الله عليهم. الصحابة رضوان الله عليهم امتازوا بأمر الامتثال لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، الاستجابة: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحكم بين المرء. إذا أمر الله عز وجل بأمر يمتثلون، ما ينتظرون بل أنهم يمتثلون عليهم الصلاة رضوان الله عليهم لأمر الله عز وجل. إذا أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم ابتدروا وسارعوا، إذا نهاهم انتهوا. من ذلك أيضا هذا الحديث كذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه كان يصب لأبي طلحة ومن معه الخمر، فأتاهم رجل قال: هل أتاكم خبر تحريم الخمر؟ قال: وهل حرمت؟ قال: نعم. فأمر أبو طلحة أنس أن يكب الخمر وامتثل، ما قال لسه ننظر والله ما ندري، يمكن ما يقصد به الخبر كذا، الأمر ما يقصد به كذا، الوجوب يأتي بأعذار ما هي، لا، امتازوا بهذه الميزة أنهم إذا سمعوا أمر الله عز وجل استجابوا لله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لأن في أمر الله عز وجل وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم حياة للإنسان، حياة وطاعة، إذا امتثل وطاع الله سبحانه وتعالى حي قلبه ونار واستنار قلبه واستنار فؤاده وأصبح في عيشة هنيئة، لأنه امتثل أمر خالقه الذي خلقه لأجله، فامتثل وطاعه لله سبحانه وتعالى. فالصحابة رضي الله عنهم امتازوا بهذه الميزة العظيمة أنهم ما كان لهم الخيار من أمرهم، ما يختارون هكذا، بل يمتثلون أمر الله وأمر رسول صلى الله عليه وسلم، بل أنهم يسارعون إلى ذلك إلى أغلى ذلك. ليس البر أن تنالوا، ليس البر أن تنالوا، ما هي في سورة البقرة؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. من أتى أحد الصحابة رضوان الله عليهم وأنفق أحب البساتين وأحب الجنان إليه برحى وأنفقها في سبيل الله عز وجل وقال: هذا أحب ما أملك، يبتدرون إلى ذلك رضوان الله عليهم، ما ينظرون يقول ها المسألة والله باقي ولا كذا، إذا سمعوا الأذان ابتدروا إلى الصلاة مباشرة، الله آمرهم ويناديهم كانوا يبتثلون ذلك. إذن الفرق بين هؤلاء الجيل أنهم كانوا إذا أمرهم الله عز وجل امتثلوا طاعة لله واستجابوا لأمر الله واستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا نهاهم انتهوا عن ذلك وكفوا مباشرة، لا ينتظرون إلى ماذا ربما يكون في مسألة قول وأن مسألة. فهذا الفارق بينهم رضوان الله عليهم وبيننا، صلى الله العافية، صلى الله عليه وسلم. فهم رضوان الله عليهم أهل استجابة، استجابة الصحابة لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومصارعة في ذلك، ومصارعة في هذا الأمر. وعندما أتاهم انظر وهم يصلون ويعبدون الله سبحانه وتعالى، وكان استقبال يستقبلون القبلة، قبلتهم القبلة بيت المقدس، فإذا هم متجهون إلى الشمال، ثم يأتي هذا الخبر ويتجهون جميعا إلى الجنوب، إلى الجنوب، وهم في صلاة واستداروا في صلاة واستداروا في الصلاة، ومع ذلك هذا يدل على امتثالهم رضوان الله. ما انتظروا قالوا لسه راجل خلصنا وبعدين نشوف، إنما أتاهم آت وقال قد قل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه القرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها. انتثروا مباشرة، كان ذيهم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة إلى الجنوب.
قال في الحديث أولا في الحديث دليل على جواز العمل بخبر الواحد وقد أباه قوم، والأدلة على بطلان مذهبهم من الكتاب والسنة كثيرة، وقد بسط القول في ذلك الشافعي رحمه الله في مقدمة كتابه اختلاف الحديث.
قال رحمه الله تعالى في هذا الحديث دليل على جواز العمل بخبر الواحد، وجوب الخبر الواحد وقبوله، يعني وجوب قبول الخبر الواحد يدل على ماذا؟ على وجود قبول خبره، وهذا مهم. إذا كان هذا أتى إلى الصحابة رضوان الله عليهم ما قالوا لا أنت خبر واحد لابد من شاهد ثاني وخبر ثاني، لا انتظروا. لكن تجد أهل الضلال من الأشاعرة والمعتزلة وأصحاب الأفكار الآن يأتون العقلانيين يقولون ما نقبل الخبر الواحد، معناته أن الشريعة نردها، نرد شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا معنى كلام، هذا معنى كلام، يقول أن نحن ما نستدل من كتاب الله، ما نستدل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نستدل فقط بالقرآن الكريم. خبر الواحد كلها أخبار أحد، إلا الخبر المتواتر يسيرة قليلة جدا، سبعة مواضع. طيب وبقية الشريعة نتركها من أجل خبر بهذا القول؟ فينكرون أكثر الشريعة والعياذ بالله. فانظر إلى أن الصحابة رضوان الله عليهم قابلوا خبر الواحد، وكما ذكرت لكم حديث أنس قابل خبر الواحد، الصحابة رضوان الله عليهم في أكثر من موقف يقبلون خبر الواحد، ثم يأتي أهل الضلال والعياذ بالله يقول نرد خبر الواحد، خبر الواحد صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل.
قال فيه ثانيا فيه جواز نسخ السنة بالكتاب،
جواز نسخ السنة بالكتاب. السنة وهي ماذا؟ أن الصحابة يتوجهون إلى ماذا؟ الصلاة إلى بيت المقدس، نسخت بالقرآن الكريم، فالقرآن ينسخ السنة، وهذا دليل عليه، هذا دليل على ذلك أن القرآن ينسخ السنة. والنسخ معناه رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم، إذن هو ماذا؟ رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم، ها؟ بخطاب متأخر عنه. الخطاب المتقدم أن الله سبحانه وتعالى أمرهم بماذا؟ باستقبال بيت المقدس، هذا ثابت. أتى خطاب آخر فماذا؟ فنسخ الخطاب الأول، إذن فيعمل بالخطاب الآخر. فهنا الخطاب الأول منسوخ وهو التوجه إلى بيت المقدس، والتوجه إلى القبلة هذا ناسخ، فهذا يسمى ناسخ. هذا سمى ناسك، هذا الخطاب ناسك. فالنسك معناه رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متأخر عنه. إذن يرفع هذا الحكم بخطاب متأخر عنه، وهذا مثال نسخ القرآن للسنة. نعم. نعم، أن الأحكام الشرعية لا تلزم إلا بعد البلاغ. ولذلك قال الصنعاني رحمه الله تعالى في العدة شرح العمدة: فالذي صلوا فيها قبل بلوغ الخبر إليه إلى بيت المقدس هو فرضهم الواجب. هذا الفرض الواجب أنهم صلوا، لأن الله أمرهم بذلك فصلوا، هذا الفرض الواجب. قال: ليس يجب عليهم سواه، وحين بلغهم انتقلوا إلى ما تجدد من الحكم، فبقاؤهم على ما فعلوه أولا هو المأمور به حينئذ، كما أن صلاتهم إلى جهة الكعبة آخر تلك الصلاة هو المأمور به، ففعلهم أولا وآخرا كان عن الأمر لا عن الاجتهاد. يقول رحمه الله أن فعلهم الأول، أول ما صلوا، صلوا على أمر، وهو ماذا؟ أن الله أمرهم باستقبال بيت المقدس، وآخر الصلاة على ماذا؟ توجهوا إلى جهة الكعبة على أمر آخر، فهل صلاتهم تبطل؟ قال العلماء: لا. لما؟ لأنه ابتدأها بماذا؟ ابتدأها بأمر وانتهى بأمر. ولذلك أحكام، ويعني يؤخذ من هذا أحكام فقهية. إذا ابتدأ الصلاة صحيحة، صلاة صحيحة، فلذلك لو أن إنسانا لا يجد الماء، ما في ماء، ولو أخر ليذهب الماء ليبحث عن الماء لخرج الوقت، هنا المأمور به أن يصلي ماذا؟ يذهب إلى التيمم، واجب عليه ماذا؟ تيمم، ثم بعد ذلك أدى الصلاة. قال الله أكبر. هنا صلاة ابتدأت ماذا؟ صحيحة. طيب، سلم، وبعدما سلم وجد الماء، ما حكم صلاته؟ لماذا؟ لأنها ابتدأت على أمر صحيح فلا تبطل الصلاة. طيب، لو أنه أتى وسمع نادي إن الماء قد وصل وهو في الركعة الثانية مثلا أو الثالثة قبل ما ينتهي من صلاته، ما حكم الآن الصلاة؟ إن كان الوقت فيه متسع فهنا تبطل، لأنه ماذا؟ تبطل الصلاة، لأنه كالذي انتقض وضوءه. وأما إذا كان لا يسع إلا الصلاة فإنه لا تبطل الصلاة، لا يسع الوقت إلا هذه الصلاة فإنها لا تبطل الصلاة ويتمها صحيحا. فلو أنه خرج ليتوضأ ثم يأتي خارج الوقت فإنه لا يخرج وصلاته تبقى صحيحة. انظر، فأخذوها من هذا إذا كان في الإمكان. فهذا الحديث الذي بين أيدينا استفاد منه العلماء فائدة عظيمة، أن الصلاة إذا ابتدأت على أمر وانتهت على أمر فإنها لا تبطل بذلك. نعم. كمن مثال على أيضا، اجتهد إنسان وبحث ثم في بيوت
لم يجد اتجاه القبلة وتحرى فصلى، وفي أثناء صلاته أتاه رجل من أهل البلد وقال: إن قبلة خلفك. بدل من يكون بهذا استدار، قال إن هو اتجه مثلا في جهتنا إلى الجنوب والقبلة إلى الشمال، فكان يصلي إلى الجنوب فقال له: إن القبلة خلفك، فاستدار. حكم صلاته صحيحة ولا ما هي صحيحة؟ الجواب نعم صحيحة، لأنه ابتدأها بماذا؟ بتحري، وشاف وسأل ولم يجد من يسأل، مثلا ما وجد من تحرى حتى اجتهد هذا، ثم أتى صاحب وعارف بالقبلة فأخبره بأن القبلة عكس، فصلاته صحيحة، ابتدأها صحيحة لأمر، وكذلك آخرها صحيحة لأمر. لكن إذا لم يتحرى فصلاته غير لا تصح صلاة. نعم.
قال رابعا: فيه المبادرة بامتثال أوامر الله عز وجل.
نعم، كما في فعل الصحابة رضوان الله عليهم.
قال خامسا: فيه جواز الاجتهاد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وبالقرب منه. سادسا:
نعم، قال رحمه الله: فيه جواز الاجتهاد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم بالقرب منه. هذا ما يؤخذ منه، ولذلك كما ذكرنا أن الصنعاني رحمه الله ذكر أن هذا عن أمر ولا عن اجتهاد، ما اجتهدوا، إنما هذا عن أمر، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنه كذا، ما اجتهدوا، ليس في اجتهاد كما ذكر الصنعاني رحمه الله، وهذا وصف. لكن اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم في أحاديث تدل على ذلك، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عندما أجنب وتمر وتيمم رضوان الله عليه وأخبر وصلى بالناس، وصلى اجتهد، وأكره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، أكره على ذلك. وكذلك اجتهاد عمار بن ياسر عندما تمر كما تتمرغ الدابة اجتهد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما كان يكفيك أن تقول بيدك هكذا. نعم.
قال ثالثا: فيه أن اللازم على العبد العمل بالمنصوص ما لم
يبلغه الناس. نعم، هو لأنهم ابتدأوا وصلوا الصلاة أولها، لأنهم ما يعلمون المنصوص، ما يعلمون الناس. نعم.
فإذا بلغه لزمه ترك المنصوص والعمل بالناس
من الله. نعم. كذلك مما يؤخذ من هذا وجوب تبليغ دين الله سبحانه وتعالى على من كان أهلا لذلك، والنصيحة لذلك ما تركهم عندما رآهم يصلون إلى القبلة، ما تركهم قال لا حتى يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم أو يأتي مجموعة، بل علم أن هذا واجب عليه وأدى النصيحة، فهي واجب على الجميع أن يبلغ دين الله سبحانه وتعالى، هذا واجب علينا الجميع، ولذلك ما انتظر حتى أن يأتي من يأتي من الصحابة، إنما أخبرهم أنه قد أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، أخبرهم بذلك. الأمر الثاني: وجوب قبول النصيحة، وجوب قبول الحق إذا كان بالدليل، هذا الذي احنا تجد الخلاف الناس انه ما يقبل الحق، لما ما يريد الحق؟ الحق ثقيل، ولذلك ما يريد الحق، يريد المجاملة، لو أراه على باطل على هذا الشيء ونصحه وقال ها هذا ما يريد الخير، ده والله إلا هو الذي يريد لك الخير، والذي يراك ولا ينصحك هذا يريد لك الشر، وهو آثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك من إيمان، ما في إيمان بعد ذلك. إذا واجب علينا النصيحة، نتناصح وأن يبين كل منا، وأن ينصح أخاه، وأن ينصح المسلمين، ينبغي لنا ذلك. فانظر إلى هذا ما تركهم، بل بين لهم إنه قد أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وهم في صلاة، كذلك هم استجابوا لأمر الله عز وجل، وهذا هو الفارق، أنهم يريدون ما عند الله، ما عند الله يريدون، ما عند الله سبحانه وتعالى، لا يريدون غرض من أغراض الدنيا، يريدون وجه الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص. نعم، تفضل الشيخ.
قال عن أنس بن سيرين رضي الله عنه قال: استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر.
أنس بن سيرين رضي الله عنه، أبوه سيرين في معركة عين التمر، كان هو مملوكا له، أعطي سيرين، وكان من أولاده محمد. فإذا قيل ابن سيرين فالمقصود منه محمد، هذا من العلماء، محمد بن سيرين، وأخوه أنس بن سيرين، وهو الذي سماه أنس بن مالك رضي الله عنه. أنس بن مالك والذي سمى أنس بن سيرين، سماه على اسمه وكناه بكنيته أبو حمزة. ولذلك هنا ترى النبي الصحابة رضي الله عليهم والنبي صلى الله عليه وسلم يسمون ويكنون، وهذا هو. وكان شيخنا الشيخ زيد رحمه الله يسمي ويكني، يسمي الولد ويكنيه، يسمي فلان ها ويكنيه، ويقول هل تريد أن يكنيه الشارع؟ هذا كان رحمه الله تعالى، لأنك إذا ما كنيته كنه الشارع، وهبلو حما نسمي عيرة أو كلام لا يليق. لكن عندما تكنيه فلان أبو فلان، خلاص هذه كنيته، فلان أبو فلان. وكما كناه أنس سماه أنس، وكناه أبو حمزة. نعم نعم.
قال أنس بن سيرين رضي الله عنه قال استقبلنا أنسا بين بدر من الشام فلقيناه بعيد الدمر، فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذنجان، يعني عن يسار القبلة، فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة؟ فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعلت ما فعلته. قال الشارح رحمه الله موضوع الحديث الصلاة على الدابة تطوعا في السفر. المفردات: أنس بن سيرين أخو محمد بن سيرين، استقبلنا أنس بن مالك قال أي خرجنا للقائد.
وهذه يعني فائدة فيها تلقي العلماء، تلقي المشايخ، يعني لهم شأن طلاب العلم أو العلماء وتلقيهم. ولذلك ماذا قال؟ استقبلنا. هذه الصحابة رضي الله عليهم، لما؟ للعلم الذي يحملون، لما يحملونه من علم، لا لذاته، إنما يحملون من هذا الدين، دين الله سبحانه وتعالى، يبلغون الناس بعلم الله سبحانه وتعالى. ولذلك ماذا قال؟ استقبلنا. إذن هذا من هدي الصحابة رضي الله عليهم والتابعين لهم بإحسان. نعم.
قال علي بن تمر مدينة من مدن العراق العربي.
نعم.
المعنى الإجمالي: من أهداف الشرع المعاملة بما يقوي الروابط الروحية والودية، ولا سيما إذا كان بين الشخصين اتصال نسب أو صلة أو ولاء أو شياقة أو مزاملة، وذلك يكون بتحسين الخلق وإظهار البشر والسرور لمقدمه والخروج لاستقباله. ومن هذا استقبال أنس ابن سيرين لشيخه ومولاه، ومع ذلك فلم يكن غافلا بل كان بحاثا حريصا على الاستفادة، فقد سأله عن السبب الحامل له عن الصلاة إلى غير القبلة، فأفاده أنه في فعله هذا متأسف بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه.
انظر ماذا كان يفعلون، ماذا يقولون؟ كان يفعله صلى الله عليه وسلم، أفعل ما فعله رسول الله، أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ففعلته. هذا الاهتداء، هذا الاهتداء، ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم انا افعله، هذا هو رضوان الله عليهم، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يتأسون به عليه الصلاه والسلام. نعم.
قال في الحديث: اولا في الحديث دليل على جواز التنفل في حال الدابه وقد تقدم، الا ان في هذا الحديث زياده كون الدابه حمارا.
لما؟ نعم. لما؟ لما هذا؟ اراد رحمه الله تعالى يبين ايضا أن الحمار عرقه ليس طاهر وليس بنجس، أو كما قيل أنه نجاسة معفو عنها، لكن صحيح أنه ليس بنجس، عرقه ليس بنجس، وكذلك لعابه ليس بنجس، أما بوله وروثه فنجس، أما عرقه فليس بنجس. ولذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه على الحمار، ولو كان نجاسة نجسا ما صلى على نجاسة عليه الصلاة والسلام، ما صلى على نجاسة. نعم. فالذي يأتي ويقول أنه نجس يأتي بالدليل، هذا دليل على أنه طاهر، عرقه والحمار يعرق، وكذلك لعابه ليس بنجس، لكن بوله وروثه ولحمه هذا محرم مع بتحريم، ليس نجاسة إنما للعلة نهي عن ذلك. لحمه ولبنه محرم للنهي على ذلك عن أكل لحوم الحمر الأهلية. نعم.
قال في ومنه الصلاة عليها. ثانيا في قوله لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته، احتمال هل المراد ترك القبلة في النافلة أو الصلاة على الحمار؟ ويترجح الأول لقوله رأيتك تصلي إلى غير القبلة، لكن يبقى الإشكال في الصلاة على الحمار، هل أخذه أنس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قاسه على الراحلة؟ وقد حكى الحافظ في الفتح أن السراج روى من طريق يحيى بن سعيد عن سعيد بن يسار عن أنس رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الحمار وهو ذاهب إلى خيبر، ثم قال إسناده حسن وله شاهد عند مسلم من طريق عمرو بن يحيى المازني عن سعيد بن يسار عن ابن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حمار وهو متوجه إلى خيبر. قال فهذا يرجح الاحتمال الذي أشار إليه البخاري. قلت يريد بذلك تبويب البخاري بقوله باب صلاة التطوع على الحمار، والذي يظهر من عبارة أنس أنه أراد بذلك مجمل الفعل أي الصلاة على الحمار وإلى غير القبلة والله أعلم. ثالثا فيه تلقي المسافر. رابعا فيه سؤال التلميذ شيخه عن مستنده بفعله. خامسا فيه الإجابة في الدليل. سادسا فيه أن أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدر للشرع كأقواله لأن البيان يعم الجميع.
نعم، أقواله عليه الصلاة والسلام أفعاله كلها مصدر للشرع، فعل عليه الصلاة والسلام إلا إذا كان فعله مما يكون جبلة فينظر فيه. نعم، ما كان جبلة فهذا يكون جبلة.
قال سابعا في هذا الحديث وحديث ابن عمر للصلاة على الراحلة تخصيص للآية وهي قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله بالتطوع في السفر والله أعلم.
نعم، هذا الحديث يدل على أن المقصود التطوع أثناء السفر، ليس التطوع في الحضر، هذا قول الجمهور والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.